في الآخرة وفي اللي انكتب فيها. شي صبرني على دايم مآسيها، ما ظن تعذب النادي يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، بعد لحظات ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 3:15 يأتيكم برنامج قطوف دانية من هدي الإسلام، يأتيكم في الساعة 3:22. تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء في الساعة 3:34. بعد ذلك يأتيكم نظرات في السيرة الحسينية. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 3:57. يليه من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:31. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:37. يأتيكم برنامج نهج الحياة في الساعة 4:49، يليه إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي. سفينة النجاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:52. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
طهران تقدم قطوف دانية.
قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
Thank you. قطوف
دانية.
الشكر لك.
القرآن الكريم. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رحيم يحب الرحيم، يضع رحمته على كل رحيم.
الإمام علي: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها، وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نفسك.
الإمام الحسين، إياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. أدب المراقب.
الإمام علي بن الحسين السجاد، إن الملك الموكل على العبد يكتب في صحيفة أعماله: فاملوا بأولها وآخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك. وصية.
من وصايا الخضر لموسى عليه السلام: ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة. مما أوحى الله عز وجل لبعض أنبيائه:
يا داود، تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
يا عيسى، كن حيثما كنت مراقبا لي.
يا موسى، عجل التوبة وأخر الذنب، وتأن في المكث بين يدي في الصلاة، ولا ترج غيري، اتخذني جنة للشدائد وحصنا لملمات الأمور.
الإمام الخميني، أعلم أننا ما دمنا في هذه الحجب الغليظة لعالم الطبيعة ونصرف الوقت في تعمير الدنيا ولذائذها، غافلين عن الحق تعالى وذكره والتفكير فيه، فجميع عباداتنا وأذكارنا وقراءاتنا عارية عن الحقيقة. فلا الحمد لله نتمكن بها من حصر المحامد للحق، ولا في إياك نعبد وإياك نستعين نسلك طريقا من الحقيقة، بل نحن مع هذه الدعاوى الفارغة مخزيون وناكسو الرؤوس في محضر الحق تعالى والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين المعصومين. فإن من كان لسان مقاله وحاله مشحونا بمدح أهل الدنيا، كيف يقول الحمد لله؟ وإن من كانت وجهة قلبه إلى الطبيعة ولم يشم رائحة الألوهية، وكان اعتماده واتكاله على الخلق، فبأي لسان يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تحدثنا في حلقاتنا السابقة عن العدالة الاجتماعية والعدالة القضائية، ومدار بحثنا في هذه الحلقة حول العدالة الاقتصادية. هذه العدالة التي يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساسها، بمعنى أن برامجه جاءت بشكل لا يضيع معه حق أي فرد، فكل إنسان يستطيع أن يأخذ حقه على أساس عمله أو حاجته بشكل يؤمن له حياة مريحة. لذلك كانت مسألة العدالة في الإنفاق والمصروف المعيشي إحدى أهم المسائل التي تناولها الإسلام، فاقترح فيها الطريق الوسط. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا في مدحه لأتباع الإسلام المخلصين: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، صدق الله العلي العظيم. من هنا كان لابد من رعاية العدالة في مقدار المصروف والاستهلاك وإعطاء المحرومين حقوقهم. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله سبحانه وتعالى، ولم يعطكموها لتكنزوها. هذا بالإضافة للعدالة في التوزيع، وذلك لأن ميزانية الدولة العامة لابد أن توزع بالتساوي على جميع أفراد الشعب دون تفضيل الجماعات القريبة من مركز الحكم. نعم يا إخوة الإيمان، هذا هو الإمام علي سلام الله وصلواته عليه، وهذا هو خطه الذي جسده تجسيدا رائعا. الأمر الذي جعل حكم الأنبياء والأئمة عليهم السلام المرجع لأجل استقرار العدالة في جميع نواحيها. فالحياة ميدان تتضارب بين مصالح الأفراد، ومن الطبيعي أن يرى كل طرف من الأطراف المتنازعة أنه على حق دون سواه، ويصر على عدم التراجع عن دعواه. لذلك اتخذ الإسلام موقفا لهدف استقرار العدالة بين الناس، وهو بإرجاع الناس إلى الأنبياء، مع ملاحظة الحديث الشريف القائل بأن العلماء ورثة الأنبياء. كان لابد من الرجوع إلى العلماء الذين هم ورثة علوم الأنبياء لأخذ حكم الله منهم في موارد النزاع التي قد يرافقها خطر الانحراف عن حد العدالة والتجاوز على حقوق الآخرين. ذلك الخطر متعلق بعوامل ثلاثة: الأول هو حب الذات والارتباطات والعلاقات. فالله عز وجل يا إخوة الإيمان أشار إلى العلاقات الخطيرة على تحقيق العدالة، وحذر من آثار الصداقة في الابتعاد عن دائرة العدالة. إن العامل الثاني الذي يحول دون حركة الإنسان على خط العدالة فهو استياء الإنسان من فرد أو جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، وفي هذه الآية لفتة خاصة لمسألة البغض والأشياء والعداء الذي يؤثر أحيانا على تصرفاتنا وأحكامنا. هذا هو العامل الثاني الذي يحول دون حركتنا على خط العدالة. وننتقل هنا إلى العامل الثالث الذي يخرجنا أيضا عن دائرة العدل، وهو الرشوة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم. وإليكم الآن يا إخوة الإيمان هذه الرواية: إن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن أحد ولاته أخذ الرشوة بعنوان الهدية، فغضب الرسول الكريم وقال له: لما أخذت شيئا ليس هو بحق لك؟ فأجابه الوالي: ما أخذته كان هدية ولم يكن رشوة. فقال الرسول الكريم له: أرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نوله عملا، أكان الناس يهدونه شيئا؟ فالرشوة إذن كانت تتستر أحيانا بأسماء فادحة كالهدية وكرد الجميل وكغيرها. وهكذا فالرسول الكريم يا إخوة الإيمان والإسلام كان المشرف على إجراء العدالة وحفظ حقوق الشعب. وبعد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انتقل الدور إلى الأئمة عليهم السلام، الذين كانوا كالرسل في جملة صفات الكمال والعصمة. وفي زمان الغيبة هذا الدور يصبح بعهدة الفقهاء والمطلعين على الإسلام، الذين يستطيعون استنباط الحكم الإلهي من بين ثنايا القرآن الكريم والسنة، ويكونون على درجة عالية في مجال الاجتهاد والاستنباط، بالإضافة إلى تمتعهم بالعدالة الكاملة وبالرؤية السياسية والقدرة الإدارية. فهم كما قال الحديث الشريف: الفقهاء أمناء الرسل. الأمانة هذه المهمة الصعبة التي عبر عن أهميتها الإمام الرضا عليه السلام بقوله: لو لم يجعل لهم إماما قيما حافظا مستودعا لدرست الأمة، يعني لو لم يجعل الله لهم إماما لمحت الأمة الإسلامية من الوجود. من هنا يا إخوة الإيمان كان الفقهاء المشرفين على إجراء العدالة، ولهم صلاحية التدخل في حياة المجتمع الإسلامي لأجل إعادة التوازن إليه، ويكون ذلك أحيانا بإصدار الأوامر في تحريم بعض المعاملات أو عن طريق فرض ضرائب مالية، ولو ذلك حسب ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، الشهيد هو ذلك الإنسان الذي يتقلد وسام الشهادة، وقد جسدت ثورة الحسين سلام الله عليه حالة الإصرار من أجل الفوز بهذا الوسام الرفيع. فما هي منزلة الشهيد وحقه؟ هذا ما سنستعرضه في حلقة برنامج اليوم والبرامج القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول القرآن الكريم حول مقام الشهيد عند الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الإسلام حين يراد التعبير عن رفعة شخص وسمو روحه يقال بأن منزلة هذا الشخص تساوي منزلة الشهيد، أو أن أجر العمل الفلاني يعادل أو يساوي أجر الشهيد. ولا شك أن كل من خدم البشرية من أي طريق كان له حق عليها، سواء كانت خدمته عن طريق العلم أو من طريق الفلسفة والفكر أو من طريق الاختراعات والاكتشافات أو من طريق الأخلاق والحكمة، ولكن ليس هناك حق كحق الشهيد على البشرية. ولأجل ذلك يلاحظ بأن عواطف الناس ومشاعرهم ورد فعلهم تجاه الشهداء أسمى وأكثر من رد فعلهم تجاه غيرهم. لماذا وبأي دليل يكون للشهداء حق أعظم وأوفر من حق غيرهم من الذين خدموا البشرية؟ أجل، لابد أن يكون هناك دليل على هذه الحقيقة، وهو أن كل الفئات والأفراد الذين قدموا خدماتهم للبشرية يعتبرون مدينين للشهداء، بينما الشهداء غير مدينين لأولئك، أو أنهم مدينون لهم ولكن بمستوى أقل. فالعالم في علمه، والفيلسوف في آرائه الفلسفية، والمخترع في اختراعه، ومعلم الأخلاق في تعاليمه الأخلاقية، كل هؤلاء يحتاجون إلى مناخ متحرر ملائم حتى يتمكنوا من القيام بهذه الخدمة وممارسة عملهم بحرية. والشهيد بتضحيته وفدائه وباحتراقه يهيئ مثل هذا المحيط والمناخ الملائم للآخرين. إن مثل الشهيد كمثل السراج أو الشمعة التي تحترق وتضحي بنفسها وتمد شعاعها المقدس للآخرين حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بحرية. أجل، إن الشهداء هم قناديل الإضاءة لمحفل البشرية الذي لا يمكن له الاستمرار والحركة لو بقي مظلمة، ولكن الشهداء هم منابع النور، هم الشموع المضيئة للمجتمع، ولو لم يحرقوا أنفسهم في ظلمات الاستبداد والاستعباد لما وصلت البشرية في طريقها إلى موقف. وقد عبر القرآن الكريم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تعبيرا حيا حين وصفه بأنه السراج المنير، وهذا التعبير يوحي بأن مقاومة الظلم يلازم الاحتراق والإضاءة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أجل أيها الإخوة، إن كلمة الشهيد ومفهوم الشهيد تفوق في قداستها بقية الكلمات والمفاهيم الإسلامية لدى تلك الأذهان التي عاشت في أحضان الثقافة الإسلامية. ولقد جسد شهداء كربلاء بقيادة سيدهم ومولاهم الإمام الحسين عليه السلام، جسدوا جميعا هذا المفهوم الرسالي الإسلامي من خلال حالة الإضاءة التي أوجدوها للأمة حينما أحرقوا أنفسهم كالشموع في دربها. لقد أنار الحسين عليه السلام وأصحابه درب الأمة الإسلامية وسلطوا الأضواء الكاشفة على كل بقع الانحراف والفساد والظلم، مما أتاح للأمة الإسلامية معرفة حلقات التآمر ضدها وضد إسلامها العظيم بكل سهولة ويسر. وفي حلقة الغد سنواصل الحديث عن الشهيد المفهوم القضية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
ايدي على سهامي، عيني على ايتامي، لكن بقى احساسي انقطعت انفاسي.
ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي. ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي. انقطعت انفاسي لكن بقى احساسي، انقطعت انفاسي لكن بقى احساسي، عيني عيني على ايتامي.
انظر لها البيت،
انظر لها البيت واشوف احبابي وشلون ذبلهم مرار غيابي، بين النعد والدمعت لمصابي، وفين الايتام التون بابي. صح غمضت روحي بصاحي جروحي، صح غمضت روحي بصاحي جروحي، باقي يمهم نحر دامي.
ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي. ايدي ايدي على سهامي، عيني عيني على ايتامي. انقطعت انفاسي لكن بقى احساسي، انقطعت
بشبك احساسي عيني عيني علي تامي
الموت بتطفق بلف موضوعه اصوات نيران العطش مسموعه ذاك طفل يبكي دمع في لوعه يسهم يطلع الارض نش بدموعه لكن اجت زينب لما بقلب يلهب لكن اجت زينب لما بقلب يلهب نادت عليكم ايامي
ايدي على اسلامي
رسلة تحت روج الحوافر راحل صفت تراكم ودمع من ناحي مدت في ديال الهوى ملاحي الشمس حفرت في المدار وطاحت كدمعة تبجيها أنا انذبح بيها كدمعة تبجيها أنا انذبح بيها صارت واحد من آلامي
أصل
الموت من الغالي يشهد مهد عبد الله ذاك الخالي اتنافسوا على الموت حتى الطالي واحد يقل الثاني أنا التالي
مسبوح شعباني
وبله تحضنوني
مسبوح شعباني
وبله تحضنوني وانا شوقي نهر ضامي ضامي ضامي
ايدي على اسماني عيني عيني علي
تامي عيني
ايدي ايدي على اسماني
عيني
عيني علي تامي وقطعة انفاسي لكن بك احساسي وقطعة انفاسي لكن بك احساسي عيني عيني علي تامي
الهوى مرني الهوى مرني وبالخيم وصيته قتل الأنبيق الورد صمعته قل المخيم يحترق خليته وانا اعتذر مولاي ما طفيته حتى الهوى العالي هم خيب مالي حتى الهوى العالي هم خيب مالي وانا يفزع على خيامي
ايدي ايدي على اسماني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرات في السيرة الحسينية. نختص حديثنا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء للتعرض إلى الشعارات التي رفعها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فقد حاول عليه السلام من خلالها تبديد أخلاقية الهزيمة التي سادت الأمة. ومن هذه الشعارات التي رفعها الإمام الحسين في تحركه ونهضته قوله إنه يلبي دعوة جاءته من أهل العراق وتحديدا أهل الكوفة، وإنه ذاهب إليهم تلبية لدعوتهم ولإلقاء الحجة عليهم بعد أن ألقوها عليه، وإنه راحل ليقيم حقا ويزهق باطلا، كما هو تكليفه وتكليف كل مسلم صادق غيور على دينه وعقيدته، وتلبية لنداء ربه. وهذا يعني أنه كان يفسر رحلته على أنها استجابة، وأنها تلبية دعوة، وأنها إلقاء حجة، وأن الحجة قد تمت عليه ولا بد له من أن يتحرك.
وفي الواقع مستمعينا الأفاضل، إنه سلام الله عليه لم يكن ليتحرك على ضوء الدعوة التي وردته من أهل الكوفة فقط، وإنه لم يقتصر في مرحلته الجهادية على طلب الأمة ذاك، وإلا لما راسل ابتداء زعماء قواعده الشعبية في البصرة طالبا منهم التحرك، ولكنه عكس ذلك استجابة لأخلاقية الهزيمة أيضا التي تتذرع بالحجج والبراهين وتنأى عن التكليف والواجب. وطبيعي أن تكون مقبولة تلبية الدعوة عند المهزومين أكثر من مقبولية الادعاء بأداء التكليف الإلهي، لاسيما وأنها استجابة لدعوة من أمة وجماهير كانت هيأت كل أسباب وأجواء الاستقبال اللازم لأداء الرسالة وتنفيذ المهمة. وهذه كلها شعارات واقعية تخص بالاستجابة في النفوس البسيطة بطبيعة الحال.
الشعار الآخر الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام في نهضته هو مواجهة السلطات الجائرة، وهو شعار واقعي أيضا، وقد ترشح عن حديث صحيح ومعروف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو فعل كان على الله أن يدخله مدخله. وكان يزيد مصداقا صارخا لذلك الحاكم الجائر الذي استحل حرام الله ونكث عهد الله وغير في الدين، فمن أولى من الحسين لينهض ضد هذا الحاكم الجائر ويعيد الحق إلى نصابه، ويؤكد للمسلمين أن ادعاء الحاكم بالإسلام فقط وتأديته بعض الشعارات لذر الرماد في العيون لا تمنح هذا الحاكم أي شرعية، بل على المسلمين سحب هذه الشرعية المزيفة منه عبر ثورتهم عليه وتمردهم على حكمه، وإلا فإنهم شركاء في الذنب ويتحملون الوزر.
ومن هنا فإنه سلام الله عليه مستمعينا الأفاضل جاء مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ليعيد للإسلام حدوده وللشرعية أصولها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
مستمعين الأفاضل، وكان مما رفعه الإمام الحسين عليه السلام في هذا السياق هو قوله المعروف: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. وهذا يعني أن نهضته عليه السلام جاءت لمهمة التوفر على حفظ الدين المحمدي الأصيل بعد أن مسخ وحرف، وجاءت ثورته لفضح المزيفين الذين يرتدون رداء الدين ويتبرقعون بشعارته ويرددون آيات الله، غير أنهم يحكمون بغير ما أراد الله ورسوله والمؤمنون.
ولكن ما هو ثمن هذه الثورة؟ وما هي ضريبتها؟ إنه ثمن غال بالتأكيد، وضريبة باهظة، وهي دم الحسين، أهله وأنصاره وأصحابه. وكل هذا لا يضر في فهم الإمام ورؤيته، لأن كل ذلك فداء للدين وقربان للإسلام. فكل إنسان ميت، أو كما قال سلام الله عليه، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
سيرة الله من الخلق النبي، فهو جدي وأنا ابن الخيرة، عبد الله فغلاما ناشئا، عبد الله غلاما ناشئا.
بريق الكلام.
إن اللسان قيد الإنسان، فاحذر أن لا يكون قيدك ضررا لقدرك. جاء في كتاب جلاء العيون، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم.